السلام الاجتماعي موضوع أساسي في حياة الشعوب، والقرآن الكريم لم يركز مثل ما ركز على شيئين بعد التوحيد: وحدة الكلمة والنهي عن التفرق. ودائما في القرآن الكريم هذا التركيز كثير على التحذير من الكفر والأمر بالتوحيد، والتحذير من الفرقة والأمر بالوحدة. ثم في تاريخنا الإسلامي مرت دهور واختلط النص التنزيل بالتأويل أحيانا، فدبت إلى الأمة عقارب الاختلافات، ووجد النفي ونفي النفي والإقصاء، وأصبح هذا في طابع الثقافة الأدبية والدينية بشكل عام، وإن لم يكن له سند من الدين. وعندما نقرأ تراثنا نلاحظ هذه الملحوظات على جميع التيارات القديمة، ونحن اليوم بحاجة إلى مراجعة ما لدينا من آراء ومن أفكار وإعادة بنائها على المرجعية الأساسية التي هي القرآن الكريم والسنة المطهرة، لنستطيع أن نعيش معا وأن نتعاون في سبيل بناء مستقبل أفضل، ولتنمية الوحدة الإسلامية التي هي مصدر إسلامي ينبغي أن يهتم به المسلمون، لا أن نترك هذه الأفكار ليأتي يذكرنا بها الغرب وفلاسفته كجون لوك ومن بعده. للأسف أن الدعوة إلى السلم الاجتماعي دعوة أساسية في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، ولكننا نجد أننا في العصر الحاضر محتاجون إلى أن نستعين بفلاسفة الغرب وفكر الغرب لكي يعطونا لمحة أو يذكرونا بما نسينا من تراثنا. ولعل المثقف الديني أكثر الناس مطالبة بأن يهتم بهذا الدور التنويري الذي هو إذكاء السلم الاجتماعي وإذكاء قضايا التعايش بين أهل القبلة، لأننا أمة منكوبة في أوطان عديدة. نجد مثال ذلك فيما يحدث مثلا في العراق بين الأكراد وبين العرب، وفي لبنان أيضا بين المسيحيين وبين المسلمين، وفي الصومال وفي باكستان بين السنة والشيعة والشيعة، وفي بلدان عربية وإسلامية كثيرة نجد هذه الفتنة التي تمنع من أن تتراصى الصفوف وأن تتعاون يدا واحدة للبحث عن سعادة الدنيا والآخرة. قضيتنا إلى القضية متميزة، ومحاضرنا اليوم أيضا محاضر متميز، إنه الأستاذ حسن موسى الصفار، وهو مثقف كبير ممن عني بقضية التنوير وقضية إدراك الوشائج التي تجمع بين فئات الأمة. وأستاذ حسن الصفار له كتابات عديدة، وقد ولد في القطيف سنة 1377 للهجرة، ونشأ فيها ثم درس العلوم الإسلامية في النجف في العراق، ثم طوف في آفاق عديدة من العالم العربي والغربي، ثم عاد ليكون معلما ومدرسا يلقي دروس ومواعظ وأحاديث في شؤون التربية الدينية. ولمحاضرنا الكريم مؤلفات كثيرة، منها كيف نقرأ قراء الخوف، ومنها كيف نقارن الإعلام المضاد، ومنها التعددية والحرية في الإسلام، وهو معني بالكتابات الاجتماعية، ويعتبر مثقفا دينيا تنويريا. والأمة لا شك أنها بحاجة إلى هؤلاء الكتاب الذين يعنون بما يجمع بين الأمة وما يعيد لها شبابها وحيويتها. فباسم صاحب الندوة وباسمكم جميعا أحيي أستاذنا الكريم، وأشكره على ما تجشم من تعب ومشقة السفر، وأرجو أن تكون محاضرتهم إن شاء الله محاضرة ممتعة نافعة للجميع، وأدعوه فليتفضل لإبحاثنا بما لديه.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثي بعنوان السلم الاجتماعي مقوماته وحمايته، وينقسم إلى ثلاثة محاور. الأول مدخل حول تعريف السلم الاجتماعي وأهميته. الثاني أركان السلم الاجتماعي ومقوماته. الثالث حماية السلم الاجتماعي والوقاية من تصدعه. المحور الأول مدخل حول تعريف السلم الاجتماعي وأهميته. السلم كلمة واضحة المعنى تعبر عن ميل فطري في أعماق كل إنسان، وتحكي رغبة جامحة في أوساط كل مجتمع سوي، وتشكل غاية وهدفا نبيلا لجميع الأمم والشعوب. والسلم من السلام، وأصله السلامة أي البراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار. ويطلق السلم بلغاته الثلاث: السلم، 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 على ما يقابل حالة الحرب والصراع. قال ابن منظور: السلم والسلم الصلح، وتسالموا تصالحوا، والخيل إذا تسالمت تسايرت لا يهيج بعضها بعضا. والتسالم التصالح، والمسالمة المصالحة. وحكي السلم والسلم الاستسلام وضد الحرب، انتهى من لسان العرب. وكمثال على إطلاق السلم كحالة مقابلة للحرب والقتال، يمكن الاستشهاد بقول عباس بن مرداس: السلم تأخذ ما رضيت به، والحرب تكفيك من أنفاسها جزع. وتقول العرب: أسلم أم حرب؟ أي أأنت مسالم أم محارب؟ قد يكون الحديث عن السلم أو الحرب على صعيد علاقة المجتمع بمجتمعات أخرى، أو يكون على مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعلاقات القائمة بين أجزائه وفئاته. فهناك مجتمع يعيش حالة احتراب وصراع داخلي، ومجتمع تسوده أجواء الوئام والانسجام والوفاق. وحديثنا عن السلم الاجتماعي نقصد به السلم والوئام داخل المجتمع نفسه، وفي العلاقة بين شرائحه وقواه. إن تحقق السلم الاجتماعي عامل أساس لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع. فإذا ما فقدت حالة السلم والوئام الداخلي أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هو تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار، حيث تسود حالة الخصام والاحتراب. فيسعى كل طرف لإيقاع أكبر قدر من الأذى والضرر بالطرف الآخر، وتضيع الحدود وتنتهك الحرمات وتدمر المصالح العامة، حين تشعر كل جهة أنها مهددة في وجودها ومصالحها، فتندفع باتجاه الفطش والانتقام وإحراز أكبر مساحة من السيطرة والغلبة. وينطبق على هذه الحالة ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب أنه قال: من تلمذ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها ظلم، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاطا. إذا بالغ في الخصومة واستخدم كل قوته يأثم، وإذا قصر في الخصومة يصبح مظلوما، يغري الطرف الآخر بالاعتداء عليه وهضم حقوقه، ولا يستطيع أن يتقي الله من خاصم. فالحل أن يتجنب الإنسان الخصومة. وفي رحاب السلم الاجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم، حيث يتجه الناس صوب البناء والإنتاج، وتتركز الاهتمامات نحو المصالح المشتركة، وتتعاضد الجهود والقدرات في خدمة المجتمع والوطن، على عكس ما يحصل في حالة الخصام والاحتراق من انشغال كل طرف بالآخر، ومن تغييب المصالح الخاصة والفئوية على المصلحة العامة والمشتركة. وفي مثل هذا الوقت وضع الخصام والاحترام ليس فقط تستحيل التنمية والتقدم، بل يصعب الحفاظ على القدر الموجود والقائم، فيتداعى بناء المجتمع وينهار كيان الوطن وتضيع مصالح الدين والأمة. وأمامنا بعض الأمثلة القريبة المعاصرة كلبنان وأفغانستان والجزائر والصومال. ففي الجزائر وهي بلد تتمتع بثروة نفطية هائلة، ولشعبها تاريخ إسلامي نضالي مشرق ضد الاستعمار الفرنسي، بلغت حصيلة العنف إلى ما قبل تطورات هذا العام 150,000 قتيل، حسب ما أثبته النقيب والمغني السابق في الجيش الجزائري في كتابه الذي صدر، حبيب سويلية في كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان الحرب القذرة، ناهيك عن التدمير العنيف في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. قبل فترة نشرت الصحف صور عن مواطنين جزائريين يبحثون عن لقمة عيشهم في المدابر وبين القمامات، وهم يعيشون في بلد نفطي ثري. وفي أفغانستان تركت الحرب بين الفصائل المتطارعة نحو نصف مليون قتيل، كما أجهزت على ما تبقى من البنية التحتية لأفغانستان. وفي الصومال أدت عمليات الاقتتال بين الميليشيات المتحاربة إلى مقتل أكثر من 100,000 إنسان، وإلى إصابة الحياة بالشلل، وإلى تهجير وتشريد الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وفي لبنان أودت الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاما أدت إلى مقتل 350,000 إنسان، وإلى تشريد 750,000 إنسان، وإصابة 120,000 بإعاقة، وإلى فقد نحو 30,000 شخص. ونلحظ اختلاف الأوضاع والظروف في البلدان التي ابتليت بفقدان السلم الاجتماعي والوقوع في فخ الاحتراق والتناحر. فهناك بلد فقير واخر غني، وبلد اسيوي واخر افريقي، وبلد تتنوع فيه الاعراق واخر ينتمي مواطنوه الى عرق واحد وقومية واحدة، وبلد تتعدد فيه الاديان والمذاهب واخر يسوده دين واحد ومذهب واحد، وهكذا مما يعني ان الخطر قد يدهم اي مجتمع لا يمتلك المناعة الكافية ولا يتسلح بقوة السلم الاجتماعي المتين. الرؤية الاسلامية، جاء الاسلام دعوة للسلم والسلام على مستوى العالم اجمع والبشرية جمعاء، والله يدعو الى دار السلام. وقد تكرر الحديث عن السلم والسلام في اكثر من 50 آية في القرآن الكريم، ويقرر القرآن الكريم ان المبدأ الاساس في العلاقات بين البشر هو مبدأ السلم والتعاون. يقول تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كما يوجه الاسلام الامة المسلمة الى انشاء العلاقات السلمية القائمة على البر والقسط والاحسان مع الامم الاخرى. اما المواجهة فهي محصورة في حدود من يمارس العدوان ضد الاسلام والمسلمين او يمنع حركة الدعوة الى الله تعالى. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ويقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتبسطوا اليهم ان الله يحب المقتصدين. واذا كانت هذه دعوة الاسلام على المستوى العالمي وفي العلاقة بين الامة وسواها، فمن الطبيعي ان تكون اكثر تأكيدا والحاحا على الصعيد الداخلي. لذلك تناولت العديد من ايات القرآن الكريم وتشريعات الاسلام قضية الوحدة والوئام والسلم ضمن الكيان الاسلامي. يقول تعالى: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم ان كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. وفي اشارة واضحة الى الاثار التدميرية للنزاع الداخلي يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فنتيجة النزاع الفشل وانهيار القوة. اما الآية الكريمة رقم 208 من سورة البقرة فهي امر واضح ودعوة صريحة للالتزام بالسلم الاجتماعي وتقرير له كشعار للمجتمع وتحذير من الانزلاق عن مثاله. يقول تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ورغم ان اكثر المفسرين قالوا بان المقصود من السلم في الآية الكريمة هو الاسلام والطاعة لله، الا ان بعض المفسرين رجح ان يكون المقصود هو السلم بمعناه اللغوي، اي الصلح والمسالمة وترك النزاع والاحتراف داخل المجتمع، وهو الرأي الراجح بالفعل. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: حقيقة السلم الصلح وترك الحرب. وقالوا: نطلق السلم على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وأنشدوا قول امرئ القيس دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مجبرين فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا ويقصد بالإسلام دينا على ما رأى هؤلاء. يقول ابن عاشور وهذا الإطلاق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولم يذكره الرازم في مفردات القرآن ولا الزمخشري في الأثاث وصاحب لسان العرب وذكره القاموس تبعا للمفسرين وذكره الزمخشري في الكشاف حكاية قول في تفسير السلم. هنا فهو إطلاق غير موثوق بثبوته. وبيت الكندي يحتمل معنى المسالمة أي المسالمة للمسلمين ويكون قومه دينا بمعنى العادة اللازمة كما قال المثقف العبدي يذكر ناقته تقول وقد درأت لها رضيني أهذا دينه أبدا وديني أي عادته وعادتي. فطور السن من أسماء الصلح لا خلاف فيه بين أئمة اللغة فهو مراد من الآية لا محالة وكونه مطلق على الإسلام إذا صح ذلك جاز أن يكون مرادا أيضا ويكون من استعمال المشترك في معنيين. مقومات السلم الاجتماعي ثلاثة مقومات. الأول السلطة والنظام حيث لا يستغني أي مجتمع بشري عن سلطة حاكمة ونظام سائد يتحمل إدارة شؤون المجتمع وتعمل القوى المختلفة تحت سقف هيبته وإلا كان البديل هو الفوضى وتفارع القوى والإرادات. جاء في لسان العرب قوم فوضى أي مختلطون وقيل هم الذين لا أمير لهم ولا من يجمعهم. قال الأفقه الأودي لا يصلح القوم فوضى لا تراث لهم ولا تراث إذا جهالهم سالوا. وأورد التميمي الأودي في غرر الحكم وغرر الكذب عن الإمام علي بن أبي طالب قوله وال الظلوم خير من فتنة تلوم. ولما سمع الإمام علي قول الخوارج لا حكم إلا لله قال كلمة حق يراد بها باطل. نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير بل من كان أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به السيف ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ونقل هذا النص عن الإمام علي المنتقي الهندي في كنز العمال وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. وجاء في سنن أبي داود حديث رقم 2608 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ومثله عن أبي هريرة. وجاء في صحيح مسلم حديث رقم 58 من كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وورد مثله عن طريق الشيعة أيضا عن الفضيل ابن يسار قال ابتدأنا أبو عبد الله جعفر الصادق يوما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية. ولعل في الحديث إشارة إلى أن عدم وجود نظام حكم وسلطة المركزية هو سمة من سمات المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، والذي كان يعيش وضعا قبليا متمزقا متناحرا. من هنا اتفق علماء المسلمين على أن الإمامة في الأمة أمر واجب، على اختلاف في مصدر الوجوب، هل هو الشرع كما هو المشهور عند أهل السنة أو العقل كما هو رأي الشيعة وبعض المعتزلة، وليست أمرا جائزا على ما ينسب إلى بعض المتكلمين كأبي بكر الأصم وهشام بن عمر الفوطي وأكثر الخوارج الذين أنكروا وجوبها وقالوا بالجواز. ومن واقع التجربة رأينا كيف عانت الشعوب التي افتقدت سلطة الدولة وأصبحت نهبا لمطامع الميليشيات والأحزاب المتصارعة على السلطة والحكم كما حدث في لبنان والصومال وأفغانستان، فلا يمكن الحديث عن سلم اجتماعي في حال غياب الدولة، بل هو الفتنة والاضطراب والدمار. المقوم الثاني العدل والمساواة. المجتمع الذي يتساوى الناس فيه أمام القانون وينال كل ذي حق حقه ولا تمييز فيه لفئة على أخرى، هذا المجتمع تقل فيه دوافع العدوان وأسباب الخصومة والنزاع. أما إذا ضعف سلطان العدالة وحدثت ممارسات الظلم والجور وعانى البعض من الحرمان والتمييز وأتيحت الفرصة لاستقواء طرف على آخر بغير حق، فهنا لا يمكن التوفر على سلم اجتماعي. وحتى لو بدت أمور المجتمع هادئة مستقرة فإنه استقرار كاذب وهدوء زائف لا يلبث أن ينكشف عن فتن واضطرابات مدمرة. من هنا جاء تأكيد الإسلام على ضرورة العدل وأهميته في حياة البشر، واعتبره هدفا أساسا لبعثة الأنبياء وإنزال الشرائع الإلهية. يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. ويقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويصور لنا الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه تحت رقم 2587 مدى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتربية أصحابه على التزام العدل والمساواة بينه حتى بين أولادهم، حتى لا يكون التمييز بين الأبناء سببا للعداوة والضرائن فيما بينهم. يقول الحديث الذي رواه حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى رسول الله فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع ورد عطيته. وجاء في طرف آخر من الحديث نفسه تحت رقم 2650 من صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله قال: لا تشهدني على جور. والمجتمع هو عائلة كبيرة، وعدم المساواة بين أبنائه وتمييز بعضهم على البعض الآخر جور يزرع الضغائن والأحقاد ويضعف حالة المودة والإخاء. وهكذا فإن العدل يبني المجتمع أخطار التمزق والفتن. وجميل جدا ما رواه المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 74 والصفحة 165 منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العدل جنة واقية وجنة باقية. فالعدل في الدنيا وقاية من الأخطار، وفي الآخرة نعيم وثواب في جنان الخلد. ونختم هذه الفقرة بما قاله الشيخ ابن تيمية، قال: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. المقوم الثالث ضمان الحقوق والمصالح المشروعة لفئات المجتمع. فإذا كان المجتمع يعيش نوعا من التنوع والتعدد في انتماءاته العرقية أو الدينية أو المذهبية أو ما شابه ذلك من التصنيفات، فيجب أن يشعر الجميع بضمان حقوقهم ومصالحهم المشروعة في ظل النظام والقانون ومن خلال التعامل الاجتماعي. وهذا وإن كان متفرعا على موضوع العدالة والمساواة، لكن أهميته تقتضي التركيز عليه. فعلماء الاجتماع يصنفون المجتمعات من حيث درجة تنوعها وانسجامها إلى ثلاثة أصناف: المجتمع المتجانس، ولا يكاد يوجد مجتمع واحد في العالم متجانس كليا وبشكل مطلق، وإنما يقصدون به التجانس النسبي، وهو الذي يتكون من جماعة واحدة منصهرة اجتماعيا وثقافيا، فتتوحد الهوية الخاصة والعامة في هوية واحدة جامعة، وتسود في هذا المجتمع عملية الانصهار. ثانيا، المجتمع الفسيفسائي، وهو الذي يتألف من عدة جماعات تغلب هويتها الخاصة على الهوية العامة، وتتصف العلاقات فيما بينها بالتراوح بين عمليتي التعايش والنزاع وعدم الاتفاق على الأسس. النوع الثالث، المجتمع التعددي، وهو الذي يتشكل من عدة جماعات تحتفظ بهويتها الخاصة، ولكنها تمكنت من إيجاد صيغة تؤلف بين الهوية الخاصة والهوية العامة، وقد تتعرض لهذات بسبب تدخل خارجي أو تسلط داخلي. فمع وجود التنوع والتعدد في المجتمع، لا بد من ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للجميع ليعيش الجميع في إطار المصلحة المشتركة وفي موثقة الوطن الواحد. ومبادئ الإسلام وشرائعه العظيمة تقدم النموذج الأرقى للتعايش بين الناس على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم، على أساس العدل والمساواة وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للجميع. ففي السنة الأولى لتأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة وضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف بصحيفة المدينة والتي ذكرتها كتب السيرة النبوية الشريفة وأشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صفحة 100 من طبعة مؤسسة دار الكتاب السعودي في الرياض. وقد تضمنت هذه الصحيفة الاعتراف بمواطنة غير المسلمين وعضويتهم في تكوين المجتمع الجديد، وحددت الواجبات التي عليهم والحقوق التي لهم، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المسلمين. وشبيه لها ما كتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنصارى نجران. ويكفي ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن. وفي حديث آخر: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيته يوم القيامة. رواه أبو داود والبيهقي. هكذا يرعى الإسلام حقوق ومصالح من ينتمي إلى دين آخر ويعيش في كنف المجتمع الإسلامي. أما عن التعامل مع فئة من المسلمين لها مذهب أو مسلك مخالف، ففي سيرة الإمام علي الرابع الخلفاء الراشدين مثل إنساني حضاري رائع، حيث كان حريصا على حماية حقوق ومصالح مناوئيه من الخوارج مع ما أظهروه من معتقدات مخالفة لما عليه جمهور الأمة كاعتبارهم مرتكبي كبائر الذنوب كفارا مخلدين في نار جهنم، وكتكفيرهم بعض الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بحكمهما، وكاستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، ومع ما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذنبهم، وأنهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، لكن الإمام عليا وهو الخليفة الحاكم نهى أصحابه أن يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا، كما في مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم 19739. وجاء في نفس الكتاب عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر ابن معاوية قال: كنا عند علي فذكروا أهل النهر أي الخوارج فسبهم رجل، فقال علي: لا تسبوهم، ولكن إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم بذلك مقالا. وفي حديث آخر عن حسين بن نمر قال: بين أنا في الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر إن جاءه رجل فقال: لا حكم إلا لله، ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله، ثم قاموا من روح المسجد يحكمون الله، فأشار علي عليهم بيده: اجلسوا. نعم، لا حكم إلا لله، كلمة حق يرتبى بها باطل، حكم الله ينتظر فيكم، ألا إن لكم عندي ثلاث خلال، ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله أن ينكر فيها اسمه، ولا نمنعكم شيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا ولا يقاتلهم حتى تقاتلوا، ثم أخذ في خطبته. وجاء في حديث آخر تحت رقم 17788 للمصنف ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أمشركون؟ قال: كلا، من الشرك فروا. قيل: فمنافقونهم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا. فمع انحرافهم ومخالفتهم العقائدية والسياسية، إلا أن الإمام علي يعترف لهم بحقوقهم العامة ويدافع عنهم، فلا يكفرهم ولا يتهمهم بالنفاق ولا يرضى بسبهم. النقر الثالث: حماية السلم الاجتماعي والوقاية من تصدعه. من الطبيعي أن تتأثر العلاقات الداخلية في أي مجتمع بمختلف العوامل السلبية والإيجابية، فهناك عوامل مساعدة على نمو تلك العلاقات وتوثيق أواصرها وترشيد مسارها، وهناك عوامل أخرى من داخل المجتمع أو خارجه تلعب دورا سلبيا في الإضرار بالسلم الاجتماعي وإثارة الفتن والخلافات والنزاعات المدمرة. من هنا تحتاج المجتمعات المهتمة باستقرارها ووحدتها الدينية والوطنية إلى اليقظة والوعي، وإلى تفعيل المبادرات والبرامج الوقائية والعلاجية المساعدة على حماية سلمها من التصدع وتعزيز وحدتها وتضامنها. ونشير هنا إلى بعض تلك البرامج الهامة في هذا المجال. أولا: نشر ثقافة السلم الاجتماعي. تلك الثقافة التي تثير في الناس فطرتهم النقية ووجدانهم الإنساني وتبعث عقولهم على التفكير بموضوعية وعمق في خدمة واقعهم ومستقبلهم الاجتماعي والوطني، وتلفت أنظارهم إلى التحديات الكبرى والأخطار الرئيسية المحدقة بهم كأمة ووطن، وتدفعهم إلى التنافس الإيجابي في الإنتاج والعطاء والإبداع. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبصفتنا مسلمين والحمد لله، فإن تراثنا وتعاليم ديننا الحنيف فيها ثروة عظيمة وزخم هائل من التوجيهات والإرشادات التي تجعل الوحدة والسلم في طليعة الفرائض والواجبات. وكما قال أحد علماء المسلمين: قام الإسلام على شيئين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. ففي القرآن الحكيم عشرات من الآيات التي تدعو إلى حسن التعامل مع الناس بشكل عام ورعاية حقوقهم المادية والمعنوية. ففي سياق الحديث عن الكفار يحذر الله تعالى من الاعتداء عليهم إن لم يبدأوهم بالعدوان: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعند الأمر بالدعوة إلى الله تعالى يؤكد الخالق جل وعلا على رعاية مشاعر المدعوين واحترام أحاسيسهم. يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وينهى المسلمين أن يتناقشوا مع المخالفين لهم في الدين إلا بأفضل أسلوب وأحسن طريقة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبشكل عام يؤكد القرآن على التخاطب الأفضل مع الناس، لأن أي إساءة لفظية قد تكون مدخلا للعداوة والبغضاء. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينذر بينهم. ويدعو القرآن الكريم إلى التعامل الأفضل حتى مع الأعداء بغرض تجاوز حالة العداء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا يعتبر القرآن السيطرة على الانفعالات والقدرة على التعامل مع المخالفين والأعداء بحكمة وروية، يعتبرها درجة ثانية لا يرقى إليها إلا ذوي القسط الوافر من الوعي والتقوى. هذه التعاليم العظيمة نموذج من منظومة مفاهيمية ثقافية متكاملة تشكل رؤية الإسلام وبرنامجه لتوطين السلم الاجتماعي وتنميته وحمايته. وفي المقابل هناك ثقافة سلبية تقوم بنشر الكراهية والحقد بين الناس وتضخيم نقاط الاختلاف المحدودة والتأكيد على مساحات الاتفاق الواسعة، وتشتغل بالتعبئة والتحريض تحت عناوين مختلفة عرقية أو مذهبية أو قبلية. إن مثل هذه التوجهات تخالف منهج الإسلام وتدر المجتمع إلى الفتن والويلات. وكما قيل فإن الحرب أولها كلام. ولو استقرأ الفتن والحروب الأهلية الماضية والمعاصرة لوجدنا بذورها قد نمت في أرضية مثل هذه الثقافة التحريضية البغيضة. لذلك حينما يأمر الله عباده المؤمنين بالدخول جميعا إلى رحاب السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يحذرهم بعد ذلك مباشرة من الاستجابة للإثارات الشيطانية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لا ينقل المجتمع بقفزة صاروخية مفاجئة نحو الصراع والاحترار، بل يستدرجهم عبر سياسة الخطوة خطوة، والتي قد تبدأ بنشر ثقافة الكراهية والحقد. ثانيا، التربية الأخلاقية بأن تكون حوار الأسرة ومناهج التعليم وسيرة القادة في المجتمع ملتزمة بالتربية والتنشئة على أساس الاحترام المتبادل بين أطراف المجتمع وعلى قبول الرأي الآخر واحترامه. إننا نجد الآن العديد من المجتمعات الغربية وبعد أن تكونت فيها جاليات من أعراق وثقافات وهويات مختلفة تهتم بوضع مناهج وبرامج للتعريف والتعارف ولتحقيق قدر من الاندماج الوطني يستوعب هذه الجاليات. وقبل يومين نشرت الصحف صورا لشرطيات بريطانيات متحجبات. كما استثنت الشرطة البريطانية قبل فترة السيخ من أصول هندية من قانون لبس القبعة الخاصة الواقية عند قيادة الدراجة النارية مراعاة لالتزامهم بلبس عمائمهم الخاصة بهم. بالطبع في المجتمعات الغربية نزاعات وتوجهات عنصرية معادية للآخرين، لكن هناك جهودا تبذلها جهات عديدة رسمية وشعبية لمواجهة هذه النزاعات ولاستيعاب هذه الجاليات المختلفة. وفي المقابل تعاني بعض مجتمعاتنا الإسلامية والتي تنتمي إلى ثقافة الإسلام السبحة تعاني من أزمات اجتماعية ب بسبب ضيقهم عن تحمل بعضهم بعضا حينما يختلفون في شيء من الخصوصيات والتفاصيل الجانبية، وهم أبناء دين واحد ووطن واحد. ثالثا وأخيرا إصلاح ذات البين. من طبيعة الناس أنهم يهرعون حينما يشب أي حريق في محيطهم من أجل تطويقه وإطفائه، لأنهم يدركون مخاطر الحرائق من تلف أرواح وخسائر الممتلكات، ولأنهم يخشون من امتداد الحريق باستمرار اشتعال النار فهي تبدأ من نقطة ما لكنها لا تقف عندها، بل تلتهم ما حولها وتزداد ارتفاعا واشتعالا وتكون هلما مليء. لذلك انشئت في كل البلدان مؤسسات الدفاع المدني، ولكن لماذا لا يبدي الناس اهتمالا مماثلا بالحرائق الاجتماعية؟ فحينما تشب نار العداوة بين افراد او فئات من المجتمع، لماذا يأخذ الآخرون موقف التفرج وكأن الأمر لا يعنيهم؟ إن الخلافات الاجتماعية هي الأخرى كالنار، تمتد إلى ما حولها ولا تبقى عند حدود المختلفين. وقد أكد الإسلام على الدعوة إلى الإصلاح ومعالجة حالات الاختلاف والصراع داخل المجتمع بين الأفراد أو الفئات، يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الخلاف والصراع أمر محتمل الوقوع بين المؤمنين باعتبارهم بشر، وقد يتصاعد هذا الاختلاف إلى حد الاقتتال. لكن المجتمع عليه أن يتدخل لوضع حد لهذا الصراع، وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وعن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين. وعن الإمام جعفر الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما عمل امرؤ عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا وينمي خيرا. إن مجتمعاتنا الإسلامية بحاجة ماسة إلى وجود هيئات ومؤسسات تعمل على تنمية وحماية السلم الاجتماعي، وتواجه محاولات الفتن والتقطع الداخلي بالسعي للتقريب بين القوميات والمذاهب والتوجهات والفئات الاجتماعية المختلفة. فهذه المشكلة الكردية الملتهبة في العراق وتركيا على الخصوص، ألا يجب أن ينبني لها العلماء والمفكرون لمواجهة مفاعيلها الاجتماعية والثقافية والسياسية؟ وهذه المشكلة الطائفية الحادة في باكستان، ألا ينبغي أن تحظى باهتمام الواعين المخلصين؟ وكذلك الخلافات الحزبية في أفغانستان وظهور أجواء الفتن المذهبية في مناطق مختلفة من بلاد المسلمين، إنها مسؤولية عظمى وقضية هامة لا يصح أن نمر عليها مرور الكرام. وهذا هو دور العلماء الواعين والمفكرين المخلصين، ولا يصح أبدا أن تترك الساحة الانتهاك الساذجة أو المغرضة لتزكي أوار الفتن والخلافات وتسمم الأجواء بالكراهية والحقد، ويكتفي المخلصون الواعون بمشاعر التأثر وجر آهات التألم. بل ينبغي تضافر الجهود المهتمة بمصلحة الدين والوطن في أرجاء عالمنا الإسلامي المتراني الأطراف لأخذ مبادرات الإصلاح والدعوة إلى الوحدة والتقارب. وتلوح في الأفق بشائر طيبة، نأمل أن تأخذ طريقها إلى الأمام بهدف جمع شمل الأمة وتوحيد صفوفها وتوجيه جهودها وطاقاتها نحو مقاومة العدوان الصهيوني الغاشم الذي يحتل مقدساتنا ويمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق إخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يصلح ولاة أمورهم، إنه أرحم الراحمين. ولا يسعني أخيرا إلا أن أشكر سعادة الدكتور راشد المبارك لدعوته الكريمة ولإتاحته الفرصة لي لكي أكون بين أيديكم، وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للمحاضر الكريم على هذه المحاضرة القيمة التي تطرقت إلى هذا الموضوع الحيوي الحساس بقدر كبير من الموضوعية والدقة والشفافية. ولا شك أن محاضرنا الكريم تناول هذا الموضوع تناول العارف البصير الذي يركز على ملامح هامة وأساسية لنزع فتائل الخلافات وبراكين الكراهية التي تعصف أحيانا بثقافاتنا والتي قد لا تتبين آثارها إلا بعد زمن. ولا شك أن هذا هو دور اليوم، دور المثقف الديني خاصة، لأن للثقافة الدينية أثرها الكبير في توعية الناس بهذا الجانب المهم من السلم الاجتماعي، الذي نجد للأسف أن بعض الكتاب الدينيين لم يعطه حقه، أو لعله نسي أن الدين أحيانا صار يستخدم وسيلة من وسائل بث الكراهية. وينبغي أن نقول هذا بشكل واضح، لأن هذا من مشكلات ثقافتنا التي نعيشها.